السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما حكم مبيت في مزدلفة إذا لم يجد مخيم في منى وأنا في حملة في مزدلفة؟ الذي لا يجد مكان في منى له أن يبيت خارج منى، لكن عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يبذل جهده في ذلك، فإذا لم يستطع فلا مانع أن يبيت خارج منى. لكن كونه يعلم قبل مغادرته بلده أنه يبيت خارج منى، هذا فيه ما فيه، يدل على أنه لن يبذل فيما بعد. لكن إذا بحث فلم يجد مكانا خرج منها، لا اتق الله ما استطاع ولا شيء عليه. هذا المسألة فيها ساعة، منهم من يقول أنه في حكم اتصال الصفوف، وهذا قياس مع الفارق، يعني لو أبعد قليلا عن الناس وأخذ راحته ما دام لا يجد مكان ما في إشكال إن شاء الله. الأماكن متساوية. ما حكم من أصيب في رجله وأراد لف رجله بشاش؟ هل هذه محظورات الإحرام؟ وللعلم لف رجله بشاش للحاجة. إذا أصيب برجله ووضع عليها جبيرة أو شدها بشاش نحوه، يحرص على أن لا يكون بقدر عضو كامل. إذا كان بقدر الحاجة ولا يستوعب العضو كاملا فإنه لا شيء فيه. ما صحة حديث كفارة المجلس؟ حديث صحيح، صححه جمع من أهل العلم، وإن عله الإمام البخاري رحمه الله. كيف؟ للحاجة، مو يريد أن يكون أقوى له كما يفعل بعض الناس. بعض الناس يشد ظهره ليكون أقوى له وأصبر وما أشبه ذلك، لكن إذا وجدت حاجة قائمة ليس ظرفا عاديا، لأن بعض الناس حتى في أيام العادية يشدها، هذا لا يكفي، لابد أن تكون حاجة قائمة ملحة. ما الدليل عند الشافعي أن النوادي وجب حرام؟ نعم، جاء ما يدل عليه من السنة لكنه ضعيف في السنن. سؤال عاجل يقول: هل يمكن أن يضحي الإنسان بعجل له من العمر دون السنتين، أقل من السنتين، وهم لا يجوز له ذلك لأنه ليس بثني؟ يقول: ما حكم قولنا لآبائنا وبعض أهلنا كلمة لبيك؟ إذا دعاك أبوك وقلت لبيك لا بأس. ما حكم تخصيص دعاء معين لكل شوط من أشواط الطواف؟ الترتيب الموجود فيما يسمى بالمناسك التي هي الأدعية، هذه لا دليل عليها، كثير من أدعيتها مأثور لكن ليس في هذا المكان الخصوصي. يقول: من يقيم في جدة مثلا، هل يجوز له تأجيل طواف الوداع إلى ما بعد أيام الحج، أي بعد أن يخف الزحام حول البيت، وفي هذه الأثناء يتوجه إلى جدة ثم يعود لتأدية طواف الوداع؟ وكذلك في العمرة ليس له ذلك، إذا ذهب إلى أهله فقد ترك الوداع وعليه بدله، عليه الدم. والثاني: نويت الحج هذا العام أنا وزوجتي، وحاولت والدتي الذهاب معنا ولكني رفضت، لأني لا أقدر على مساعدة أمي وزوجتي معا، هل أنا آثم برفض طلب أمي؟ فأيهما أولى أن أقدم، علما أنني إن قدمت زوجتي غضبت والدتي وكذا زوجتي، فمن الأولى؟ من الأولى؟ الأم ما حجت مثل الزوج ولا الزوج، كلهم ما حجوا. ها؟ هذه الزوجة؟ طيب، يعني النفقات يعني يعني هل في ذلك تفاوت بين الحكم والأدب؟ في حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار واحد منهم يأتي باللبن ويجد أباه نائما فينتظر حتى يصبح والصبية يتضاغون جوعا لا يسقيهم قبل والده، مع أنه بالإمكان أن يفرغ في إناء لوالده ويسقي الصبية ولا يتضرر أحد، وعمله سيق مساق المدح وأفرج عنهم بسبب ذلك. فلا شك أن تقديم الوالدين على غيرهما هو الأصل، وإن كان في بعض أبواب الفقه تقديم الزوجة على الوالدين في بعض النفقات، لكن يبقى أنه إذا قدم والدته فقد قدم دينه على هواه، فيحمد من هذه الحيثية. ولا يجب عليه أن يحج بزوجته، لا يلزمه، حتى لو طلب الأجرة منها ليكون محرما لها لا يمنع. وعلى هذا عليه أن يبدأ بأمه أو يحج بهما جميعا أو يتركهما جميعا. ما الذي يبين أو يثبت أن هذا الشيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا، الأصل في أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام أنها له ولغيره، لأنه هو القدوة هو الأسوة عليه الصلاة والسلام. لكن إذا دل الدليل على أن هذا العمل خاص به أو أنه فعله ونهى عنه، دل على خصوصيته به، ولا بد من أن تقوم قرينة ويقوم دليل يدل على الخصوصية. هذه في فرنسا أم سهلة تقول: نحن نسكن في بلد شديد البرودة، فعندما نقوم لصلاة الفجر لا نستطيع الوضوء لبرودة الماء، فأحيانا نتيمم ونصلي، فهل هذا يكفي أم لا بد من الوضوء؟ وإذا كان كذلك فعلينا أن نقضي الصلوات التي صليناها بالتيمم إذا كان يوجد ما يسخن به الماء، فيسخن الماء ولا بد، وإن كان لا يوجد ما يسخن به الماء فيكفي التيمم. يقول: هذا من الإمارات، قال شيخ الإسلام رحمه الله: في التلبية يستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال، مثل أدبار الصلوات، ومثل إذا ما صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه. وقد روي أن من لبى حتى تغرب الشمس قد أمسى مغفورا له، وإن دعا عقيب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه وجنه واستعاذ برحمته من سخطه من نبع حسن، هل ورد على قوله هذا رحمه الله دليل؟ كل هذا يقصد استحب الإكثار. أما الاستحباب الإكثار منها فهذا دليله واضح، ورفع الصوت بها الصحابة يكثرون، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وكذلك الصحابة الكرام دليل على أكثر منها لا شك أنه مأثور، لكن هل يستغرق الوقت كله بحيث لا يترك فرصة ولا شيء من الوقت دون تلبية؟ لا، قد لا يطيق كثير من الناس، وإذا ترك أحيانا لا مانع ولا بأس، وهذا مقتضى قدرة الإنسان. ثم كيف يعود إذا ترك؟ إذا اختلفت الحال عاد كما قرر أهل العلم. وأما قوله في الأخير، أما حديث من لبى حتى تغرب الشمس، ذكرنا أنه حديث مخرج في المسند وابن ماجه وضعيف. قال: وإن دعا عقب التلبية إلى آخره، هذا مأثور عن بعض السلف لكنه لا يثبت مرفوعا. أولا، شيخ الإسلام لا يرى الضعيف مطلقا لا في الفضائل ولا في غيرها، والحديث موضوعه الفضائل، يعني يجري على قاعدة الجمهور أنه يستدل به في هذا المكان لأنه في الفضائل شيخ الإسلام لا يرى الضعيف مطلقا، فلعل عاصما الذي ضعف بسببه لا يصل إلى حد الضعف عنده، أو هو متردد في ضعفه، ولذلك قال فروي. نعم سم. هذا تكلمنا عليه، هذا سروال بدون كرسي، سروال بدون كرسي محظور. نعم ما يجوز توب واستغفر، عندما انت مقلد من تبرأ الذمه بتقليده ما عليك شيء، لأن أفتى به بعض أهل العلم. نعم سم. لا يجيب هذا
فهد
السلام ورحمة الله. ما يحييك إلى هذا صاحب دار شراء اللي طالع دار شراء جابه من أول رضي، قلت هذا إحداث لأنه وضعنا المصحف مثل الدليل بالصور مثل الحروف اللي في الأدلة معروف. التلوين هذا أيضا لا أصل له، أزرق وأصفر وأحمر وأخضر أنا ذكرت له، قلت له هذا محدث وعنده عاد فترة عنده على كل حال أنا قلت له هذا إحداث، والأمر يعني وزارة الشؤون الإسلامية لابد من حفظها عليه. يعرف لا يباح، خلنا خلناك يباح جابوه من صحيح مطبعة شراء. نعم شراء يمكن 10 مصاريف وراني يعني. لا هذا إحداث يكون محدث. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والاستلام هو مسحه باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس، فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء، وليس الشاذروان من البيت بل جعل عمادا للبيت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالحجر الأسود وأنه يقبل ويستلم، والركن اليماني يستلم ولا يقبل، والركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان، إذا لم يستطع تقبيل الحجر الأسود ولا استلامه فإنه يشير إليه بيده أو بما في يده من محجن ونحوه. إذا لم يستطع استلام، والاستلام هو المسح، إذا لم يستطع استلام الركن اليماني فإنه لا يشير إليه ولا يكبر تجاهه، وإنما يمر به مرارا إذا لم يستطع الاستلام. ما عدا ذلك سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما قال، هذا كله لا يستلم ولا يقبل باتفاق الأئمة. وإن وجد من السواد الأعظم من المسلمين من يمسح ويتبرك ويعقد العقد وما أشبه ذلك، والمقام كثير من الناس يتمسح به يرجو بركته ويتمسح بحديد جيء به من مصنع لا أثر له في العبادة. ولما قلت لامرأة هذا لا ينفعك ولا يضر، هذا حديد جيء به من المصنع، أدخل الكير وأحمي عليه وجيء به إلى آخر ما يصنع بأمثاله من الحديد، من قطع الحديد، قالت لا هذا عندكم ما ينفع لكن عندنا ينفع، صلى الله السلامة والعافية. يقول سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة، وكل هذه من البدع، وهي بدع متفاوتة، تبدأ من السجود لهذه الأشياء الذي هو شرك أكبر مخرج إلى أن يصل الأمر إلى مجرد المسح للتبرك. وعلى كل حال كل هذه بدع محرمة، كلها بدع محرمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب أن يكفر، فعلى هذا يستتاب، يخرج من الملة يستتاب، إن تاب وإلا قتل، يقتل مرتد، نسأل الله السلامة والعافية، إذا اعتقد أن الطواف بغير البيت دين. وقد وجد من يسجد تجاه هذه الأمور، وجد من يطوف، ومكتبة مكة الذي يقال لها المولد وجد من يسجد إليها موليا دبره كعبة، ووجد من يسجد إلى الحجرة النبوية موليا دبره كعبة، هذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. والتمسح لا شك أنه بدعة منكرة يجب إنكارها، ولكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. لا هذا ما قصدهم الطواف، ليستوعبوا المكان، يطوفون ليستوعبوا المكان، لأن الذي لا يطوف لا يدور عليه، ما أقول يطوف، الذي لا يدور عليه ما يوازي الصخرات التي في الأسفل، يعني ليستوعب المكان المسنون بعد الواجب. نعم. ولو وضع يده على الشادروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره. من أهل العلم من يرى أن الشادروان من الكعبة فلا يجوز الطواف عليه، لكن الشيخ رحمه الله قرر أنه ليس من الكعبة وإنما وضع عمادا لها، يعني سند لها. قوله وإن وضع يده، ولو وضع يده على الشادروان الذي يربط به أستار الكعبة لم يضره ذلك، في أصح قولي العلماء. هل وضع اليد هنا قصده به التبرك به ليمسحه، أو لحاجته إلى ذلك يستند إليه وخروج بعض البدن، حتى على قول من يقول إنه من الكعبة، إذا قلنا إنه من الكعبة فإذا استند إليه صار بعض بدنه داخل، هل مراد شيخ الإسلام رحمه الله أنه لو وضع يده للتبرك؟ لا، ليس مراده هذا، وإنما مراده أنه لو وضع يده عليه، ما نقول إن جزء من بدنه داخل البيت، لأن الشادروان ليس من البيت وإنما هو عماد، ولذا لا يضره. وأما من يقول إن الشادروان من البيت يحذر هذا وابتعد عنه، لئلا يكون في هوائه شيء من بدنه فيكون قد طاف، لم يطف بالبيت وإنما طاف فيه. مهلا التواريخ المتوارثة. نعم. لو صعد عليه مقرر ليس من البيت ما في شك، لكن الشيخ جاء باليد ليبين أن هذا أدنى شيء والأولى أن يبتعد مدى في الخلاف. نعم.
ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة، والرمل مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى، فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف، والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل. وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: يستحب له في الطواف الأول، أول ما يطوف، أول ما يطوف، سواء طواف القدوم، طواف العمرة، طواف الحج إذا لم يطوف القدوم، أول طواف يؤديه يستحب له أن يرمل فيه من الحجر إلى الحجر. السبب الذي من أجله شرع الرمل في عمرة القضية، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليؤدوا عمرة القضاء، جلس الصحابة جهة، جلس المشركون كفار مكة من جهة الحجر، من جهة الحجر، وقالوا: يقدم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغيظهم فأمر بالرمل. والرمل في أول مشروعيته من الركن، من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ويمشون بين الركنين رفقا بهم، ثم بعد ذلك في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر، وبقيت المشروعية وإن زالت العلة. في الأطواف الثلاثة ولم يمنعه عليه الصلاة والسلام أن يرمل في الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم والرفق بهم، وإن كان من الصحابة كابن عباس من يرى أنه شرع العلة وارتفعت فيرتفع معه، لكنه عند عامة أهل العلم حكمه باقي وإن ارتفعت علته. والرمل مثل الهرول، يعني إسراع الخطى مع إسراع المشي مع تقارب الخطى، وبعض الناس يهز المنكبين وهو يزحف مشيا وعيدا ولا يستطيع أن يرمل، مع ذلك يهز المنكبين، هذا ليس بمشروع، هذا ليس بمشروع. قد يقول قائل أن هذا هو المستطاع والمقدور عليه، وإذا عجز عن بعض العبادة وأمكن من بعض، نقول هذا لا يراد لذاته، وإنما هز المنكبين إنما يحتاجه من يرمل، والمشروع الرمل. فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف، يعني يبعد عن الكعبة يتمكن من الرمل إلى حاشية المطاف. الرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل، لأن الفضل كما يقرر العلم، الفضل المرتب على العبادة في نفسها أولى بالمحافظة من الفضل على المرتب على مكانها أو زمانها، يعني ما لم يكن المكان أو الزمان شرطا. أما إذا كان المكان أو الزمان شرط فإنه لا بد من ملاحظته، يعني لو قال قائلا: لو جلست في طرف الصف ما ارتحت ولا خشعت، المكيف يضرب على رأسي، أنتقل إلى الصف الثاني لأرتاح وأخشع في صلاتي، نقول نعم لك ذلك، لك ذلك، لأن الفضل المرتب على العبادة نفسها يحافظ عليه أولى مما يحافظ على الفضل المرتب على مكانها أو زمانها. وإذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى، لأن الطواف بالبيت، وإذا كان الطواف به فالقرب منه مشروع. نعم. ها؟ إيه لا بس داخل البيت، داخل ما في مانع، ما لم يخرج عن البيت، والمسعى خارج البيت، يعني ما طوف المسعى. نعم، ما في إشكال. ويدفعونه خطى في اتجاهه، يرجع لازم يرجع، لا بد أن يرجع. لا، لو أنهم دفعوه إلى ما يخرج منه عن الكعبة ولم يتعدى محادي مكان الأول، ما في إشكال. يعني لو قدر أن هذه الكعبة وهو في هذا المكان ودفع إلى ظهره إلى هذا، ماذا محادي إلى مكانه الأول، لكن لو دفع هنا لا بد أن يرجع ليكون البيت عن يساره. والشيء الذي يسير الخطوة نحوها يعفونه، يعفى عنه. شو خذك؟ يعني مائل يسيرا أو خلف ظهرك. على كل حال إذا مشى خطوات عليه يرجع، لأنه من شرط الطواف أن يكون على جانبه الأيسر. نعم.
ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما ورائها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد، ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة.
يقول رحمه الله: يجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم، يعني في الأروقة، يعني صبر مصابيح، سواء كان في الدور الأول أو الثاني يجوز، لأنه يطوف داخل البيت داخل المسجد. أما إذا اضطر إلى أن يدخل في المسعى فعليه أن يرجع، لأن المسعى ليس من البيت. في الدور الثاني هناك مضيق، لكنه وسع أخيرا، مضيق اضطر الناس إلى أن يخرجوا من المسجد إلى المسعى، وعليهم أن يرجعوا في هذه الحالة. والآن وسع هذا الحمد لله وزال الحرج. المتصلة بحيطان المسجد، ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة، لأن المشقة تجلب التيسير. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، قال ابن عباس يعني إلى غير سترة، والناس يمرون بين يديه، لو شك أن المشقة تجلب التيسير، وهذا مظنة للمشقة لا سيما في المواسم. أما في غير المواسم مع إمكان الاستثار فإن هذا فالحرم وغيره سواء، فالمسجد الحرام وغيره سواء. نعم. شيء لا لا لا، هذا شرط، هذا شرط، والسترة ليست شرط، هذا شرط والسترة ليست شرط. نعم. رجل من رأى، لأنهم يطوفون بما فيهم الرجال والنساء بين يديه عليه الصلاة والسلام، يطوفون بين يديه عليه الصلاة والسلام ولم يتخذ سترة. نبي نكمل إن شاء الله، نكمل بإذن الله. نعم.
وكذلك يستحب أن يضطجع في هذا الطواف، والاضطباع هو أن يبدي وضعه الأيمن فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن ترك الرمل والاضطباع فلا شيء عليه.
نعم. من سنن الطواف الاضطباع والرمل، ويستحب أن يضطجع فيجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر ويبدي عاتقه الأيمن. فيقول: وهو أن يبدي ضبعه الأيمن فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وهذا مشروع في الطواف كله، لا في الأشواط الثلاثة فقط، وإنما في جميع الأشواط. ثم بعد ذلك إذا فرغ منه وأراد الصلاة عليه أن يستر المنكبين، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، في رواية على عاتقيه منه شيء، وإن ترك الرمل والطبع فلا شيء عليه، لأنهما من سنن الطواف. نعم.
ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية. وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يختم سائر دعائه بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه، وهذا من مواطن الذكر والدعاء. وذكرنا سابقا أنه لو طاف بالبيت سبعا ولم يتكلم بكلمة واحدة فإن طوافه صحيح. والذكر والدعاء إنما هو سنة بالمشروع حيث لا يتعدى في دعائه، وإن دعا دعاء مطلقا له ذلك، وإن اقتصر من الأدعية على ما ورد في الكتاب والسنة فهو أفضل، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس لأنه أفضل الأذكار. يقرأ القرآن سرا بحيث لا يشوش على الناس ولا يؤثم الناس بحيث يلزمهم استماعه، إنما يقرأ ذلك سرا فلا بأس. مع ذلك لو قرأ القرآن سرا ثم مر بآية سجدة إن تيسر له أن يسجد بحيث لا يؤذي أحد ولا يتأذى سجد، وإلا لا يسجد. إذا كان يؤذي أو يتأذى لا يسجد، وإن كان بحيث لا يؤذي أحدا ولا يتأذى هو فإنه يسجد ثم بعد ذلك يستأنف، كما لو أقيمت صلاة أو دعي إلى صلاة جنازة وما أشبه ذلك فإنه يقطع طوافه ويؤدي الصلاة، لا سيما الفريضة إن كان الطواف مفروضا واجبا أو الجنازة إذا كان الطواف مستحبا، أما إذا كان الطواف واجبا فلا يقطعه لصلاة الجنازة ولا غيرها، عليه أن يكامل. وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله، لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. يعني ما يذكر من الأدعية دعاء الشوط الأول مثلا، دعاء الشوط الثاني الثالث الرابع، دعاء مقام إبراهيم، دعاء الملتزم، دعاء كذا، كل هذا لا أصل له بهذا الترتيب. وإن وجد أصل لبعض الأدعية، يعني بعض الأدعية المذكورة في هذه المناسك نعم لها أصل شرعي، يعني جمعت من أدعية مشروعة من أدعية مطلقة، وشيء ورد عن السلف وشيء ابتكره مؤلفه. على كل حال تخصيص هذه العبادات بأدعية خاصة لم تخص بها شرعا هذا لا بد له من دليل، هذا لا بد له من دليل. والأذكار لا شك أنها توقيتها توقيفي، توقيتها زمانا ومكانا توقيفي، فلا يتخذ عادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني لو وافق أنه يقرأ قرآن مثلا افتتح سورة البقرة ومر بين الركنين يقطع قراءته ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو يستمر في قراءته؟ يقطع القراءة ويأتي بآية في غير موضعها، أو نقول يستمر في قراءته وترك مندوبا إلى مندوبنا؟ وين الأكنة دعاء في غير موضعه من التلاوة؟ يعني لو إنسان يقرأ القرآن مثلا، يقرأ القرآن ثم بعد ذلك دعا بدعاء مطلق لا علاقة له بالقراءة، لا شك أنه إن كان في الصلاة هذا لا يجوز، وإن كان خارج الصلاة الأمر في سعة، لكن ينبغي أن يقبل على قراءته. فأقول إذا كانت لا شك أنها آية في الأصل، وإن قرأها على أنها آية لا شك أخل بالترتيب ولا يجوز الإخلال بترتيب الآيات، وإن جاء بها على هيئة دعاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في هذا الموضع ثم قطع تلاوته واستأنف لا له وجه. وإن كان المتجه عندي أنه لا يقطع قراءته متتابعة بشيء نعم شيء هو أفضل الأذكار، وما حفظ عنه أيضا ذكر معين. أنت بتأتي بشيء ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أما ذكر ولا دعاء ولا قرآن نعم. كما كان يختم سائر دعائه بذلك، وهذا من جوامع الأدعية، من جوامع الأدعية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كون هذا الدعاء بين الركنين كون هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كو اختيار هذا الدعاء بين الركنين وما عدا الأركان وما عدا الجهات ذكر ودعاء مخلوق، هل نقول إن هذا هذه الجهة لها مزية في الدعاء؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يدعو ولم يتيسر له ملتزم الوارد عن بعض الصحابة يدعو بين الركنين أو يدعو في الجهات الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص ما بين الركنين بهذا الدعاء، هل نقول جنس الدعاء مطلوب في هذا المكان؟ نعم. للمكان، ولذلك قال رحمه الله كما كان يختم سائر دعائه بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب اتباع. لو كان الوقت من الركن اليماني إلى الحجر الأسود يستغرق 5 دقائق مثلا، في أوقات الزحام يستغرق 5 دقائق، هل يكرر هذا الدعاء أو يأتي به ويأتي بغيره؟ لأن أوقات الزحام يستغرق 5 دقائق، وهذه لا يستغرق إلا ربع دقيقة مثلا، فماذا يقول في بقية الوقت؟ هل يكرر هذا الدعاء أو يأتي بأدعية أخرى أو يأتي بأذكار؟ يعني يختم بها الطواف، يختم بها الطواف، هو يأتي بمشروع، لكن الآن بقي وقت، فلنقول ما في ذكر لهذا المكان إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة بين الركنين، ما في ذكر إلا هذا كما هو المأثور، أو نقول ما دام الوقت يستوعب يقول هذه ويقول غيرها قبلها أو بعدها، لأن مضطرا تصير بين الركنين، أو يقولها إذا توسط أو إذا قارب النهاية، على كل حال كل هذه محل بحث، وينبغي أن يكون هذا الدعاء ختاما لطوافه ختاما لشوطه. نعم.
والطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى، ويكون مستور العورة مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا. لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرا، لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فالصلاة التي أوجب الله لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم، كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وكصلاة الجنازة وسجدتي السهو. وأما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا، والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق، والمعتكفة الحائض تنهى عن اللمس في المسجد مع الحيض، وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة. قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله: حدثنا سهل بن يوسف، أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسا. قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك فقال: أحب إلي ألا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ، لأن الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها، كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، لكن لا يختلف مذهب أبي حنيفة أنها ليست بشرط.
يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة في الطواف ولا في السعي ولا في غيره من المواقف. الطواف بالبيت كالصلاة كالصلاة، وجاء في الحديث الطواف بالبيت صلاة لكنه مضعف عند أهل العلم. الطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، يعني الشيخ رحمه الله يقرر أن الطواف بالبيت كالصلاة، يقرر أن الطواف بالبيت كالصلاة، فهل معوله على الحديث أو أن هذا مجرد تشبيه اتفاقيا ينبغي لأنه عبادة بدنية كالصلاة؟ إن كان يقرر ذلك اعتمادا على الحديث فيلزمه أن يشترط الطهارة، ولا يستثن من ذلك إلا مسألة الكلام، لأنه يقول الطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا كلام الشيخ رحمه الله يلزمه بأن تكون الطهارة شرطا. لو قال وقد ورد أن الطواف بالبيت صلاة، وقد روي أن الطواف بالبيت صلاة، لا يلتزم لأنه صاغ بزغ التمرين، لكنه قرر الطواف بالبيت كالصلاة جزما، فيلزمه أن تكون الطهارة شرطا، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، فلا يتكلم فيه إلا بخير، ويحرص أن يكون مما يقربه إلى الله جل وعلا، يجتنب في ذلك حتى المباح من الكلام، يستغل هذا المكان وهذا الظرف بما يقربه إلى الله جل وعلا وبما ينفعه في الآخرة. وبعض الناس يطوف الاثنان منهم والثلاثة، هو مسألة قيل وقال إلى أن ينتهي الطواف، لأن الله أباح فيه الكلام، سمعنا أنه أباح فيه الكلام أن يستغل بالمباح فضلا عن المكروه والحرام، لا، لما هو عبادة، الأصل أن يستغل بالذكر والدعاء، ومع ذلك لأن الله أباح فيه الكلام من تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. ولهذا نعم يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، إذا رأى امرأة متبرجة أمرها بالمعروف، استثري ستر الله عليك في الدنيا والآخرة إلى آخر ما. وهذا من أعظم من أفضل الكلام مثل هذا. ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى، ويكون مستور العورة، يعني بجميع شروط الصلاة إلا ما لا يمكن تحقيقه فيها كالاستقبال مثلا، أما النية فلا بد منها، والطهارة على الخلاف بين أهل العلم، وستر العورة لا بد منها. نعم لا الوقت ما في لا ما استثني الشيخ قرر أنه كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام بس على مقتضى الحديث. ما يمكن تحقيقه وجه الشبه فيما يمكن تحقيقه، هذا الأصل، الأصل أنه وجه الشبه في جميع الشروط، هذا الأصل، فلا يخرج منها إلا ما لا يمكن تحقيقه. يقول ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطاهرا الطهارتين الصغرى والكبرى، ويكون مستور العورة مجتنبا النجاسة التي يجتنبها المصلي. وكثير من الطائفين يطوف بالطفل وهو مشتمل على نجاسة، نعم النجاسة لا تبرز ولا تلوث لكنه مشتمل على نجاسة، لا بد أن يتأكد من أن الطفل لا نجاسة فيه، ما في جوفه معفو عنه لكن ما خرج منه، لأن بعض الناس يظن أنه إذا أمن تلويثه خلاص يكفي، لا يكفي، لا يطوف به ولا يصلي به. مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا، لابد أن يكون طاهرا، لكن هذا استدراك من المؤلف رحمه الله في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، في وجوب الطهارة نزاع، هل النزاع في الوجوب أو في الاشتراط؟ بين الأئمة، بين الأئمة في الاشتراط، النزاع في الاشتراط. أما حتى الحنفية يجبونها ويلزمون بدم إذا تركها، لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، فإنه لم ينقل عن أحد عن فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرا. النبي عليه الصلاة والسلام تطهر قبل الطواف ودخل المطاف طاهرا، وقال خذوا عني مناسككم، طاف طاهرا. لكنه ثبت أنه نهى الحائض، نهى الحائض عن الطواف، افعلي ما يفعل حاج غير ألا تطوفي بالبيت. هل النهي لأن الطهارة شرط أو لأن الحائض لا تمكث في المسجد؟ عند شيخ الإسلام لأن منهي عن المكث في المسجد، لا لأن الطهارة شرط، إنما تطوف وهي في حيضها وعليها دم كما هو قول الحنفية. ولا نهى المحدث أن يطوف ولكنه طاف طاهرا، لكنه ثبت عنه أن هنا حائض عن الطواف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقال أيضا لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فالذي يأخذ بحديث الطواف بيت الصلاة يكون شرط، وهذا قول الجمهور، الطهارة شرط لصحة الطواف. فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، كالصلاة التي أوجب فيها ركوع وسجود، وكصلاة الجنازة وسجدة السهو، وكصلاة الجنازة وسجدة السهو، لأنهما داخل يعني ملحقان بالصلاة. وأما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا، لأنهما لا يفتتحان بتكبير ولا تسليم، فسجدة التلاوة عند شيخ الإسلام ليست بصلاة، فالصح من غير طهارة. وسجد فليس من هذا، والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق، يعني يمكث في المسجد ولو كان محدثا. والمعتكفة الحائض، في معتكفة حائض، المعتكفة الحائض وصفاني، المرأة المعتكفة الحائض ما يجي هذا أبدا، لأن الحائض ليس لها أن تعتكف. لا، ما هو بيقول معتكفة إذا حاضت، لا 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 يريد البالغ، لأن البالغ تسمى مجرد بلوغ تمكث في المسجد. من إيش؟ لا لا لا، ما بلغت يا أخي، لو بلغت وهي غير متلبسة بالحيض ما تمنع من اللبس في المسجد. الكلام المتلبسة بالحيض، المعتكفة الحائض، التركيب ليس بسليم، لأن الحائض ليس لها أن تعتكف. يعني المعتكفة إذا حاضت صح، هذا ما في إشكال، إذا حاضت تخرج من المسجد ليس لها أن تلبس المسجد. أما معتكفة حائض يعني وهي حائض ما يجي، لأن الحائض ليس لها أن تعتكف. والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبس في المسجد، لأن النهي عن اللبس في المسجد مناقض مناقضة تامة للاعتكاف الذي مقتضاه اللبس مع الحيض، وإن كانت تلبس في المسجد وهي محدثة، ولا أشكال في كونها تلبس وهي محدثة كالرجل. وقال الإمام أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله، حدثنا سهل بن يوسف قال أنبانا شعبة مناسك الحج لابنه عبد الله، يعني هل المنسك للإمام أو للإبن؟ هو يقول قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله، لا 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 من تأليف، ها يعني المسند كله، قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي، وهو مسند الإمام أحمد، هذا مسند الإمام، قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، هذا مسند الإمام أحمد، وإن رواه عبد الله عن أبيه. الزوائد يقول حدثنا عبد الله قال حدثنا فلان غير أبي غير أبي. هذه الزوائد المسندة لعبد الله ليست الإمام أحمد. فما كان في عن عبد الله عن أبيه والقائل حدثنا ساهل هو الإمام أحمد. لكن يقال مسائل الإمام أحمد من رواية ابن عبد الله، مسائل الإمام أحمد من رواية ابن هانم، مسائل الإمام أحمد من رواية فلان وفلان. ما يقال من سكت يعني السنة مثلا هو من رواية عبد الله عن أبيه، المسند من رواية عبد الله عن أبيه، وهكذا كل كتب الإمام وغيره من الأئمة من روايات تلاميذهم عنهم. الموطأ حدثنا يحيى قال حدثنا مالك وهكذا. و للشيخ على طريقة المتقدمين يسب الشيخ. المسند كله حدثنا عبد الوهاب حدثنا هذا الموطأ أقرب لكم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك. الشافعي قال الربيع قال الشافعي. نقول على طريقة المتقدمين هذه مضطردة أن التأليف ينسب للإمام، طريقة المتأخرين لا، المؤلف من جمع الكتاب. ولذلك ظل من ظل وتاه من تاه في تخطئة نسبة الأم للإمام الشافعي، وصنف في ذلك مصنف بقدر هذا اصطلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي، الأم ليست للإمام الشافعي. وعلى هذا الموطأ ليس للإمام مالك، المسند ليس للإمام أحمد، وهكذا. طريقة المتقدم تختلف عن طريقة المتأخر. قال أحمد بن محمد في مناسك الحج لابن عبد الله حدثنا سهل بن يوسف قال أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال سألتهما عن الرجل يطوف ببيته وغير متوضئ فلم يريا به بأسا. هذا رأيهما. قال عبد الله سألت أبي عن ذلك فقال أحب أن لا يطوف بالبيت إلا وهو غير متوضئ، أن لا يطوف بالبيت وغير متوضئ، لأن الطواف بالبيت صلاة، صلاة مقتضى هذا أن الطهارة شرط كالصلاة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، لكن لا يختلف مذهب أبي حنيفة أنها ليست بشرط لكنها واجبة تجبر بدم. وعلى كل حال جمهور العلم على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعلى هذا إذا أحدث في أثناء الطواف لابد أن يخرج ويتوضأ ويعود إن عاد قريبا بنى، وإن طال به الفصل استأنف. نعم وجوب الوجوب نعم يلزم دم يعني تأمين كرأي أبي حنيفة. نعم نعم إيه الوجوب بين الوجوب والاشتراط النزاع ما هو بالوجوب والاستحباب، لكن ذكر عن بعض عن منصور حماد ومنصور غيرهم لم يروا بأسا يعني منصور عن بعض السلف. نعم وشيخ الإسلام احتاج إلى الطهارة في طواف الحائل، في طواف الحيض، وذكر الافتراضات التي ذكرها، ثم بعد ذلك قال إنها لا تحبس الرفقة، تتحفظ وتحترز من خروج الدم وتتطهر وتطوف على حالها وهيئتها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحابست معي، فدل على أن الحائض تحبس الرفقة، الحائض تحبس الرفقة. فردنا نكمل الأخوان باقي الآن ثلاث صفحات لأن ذا بيسر وذا بيسر. الله ودنا نكمل ما فيه إلا اليوم، بكرة ما فيه درس. نعم.
ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من درق الحمام أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام بمكة، لكن الاحتياط حسن
والاحتياط حسن ما لم يخالف السنة.
والاحتياط حسن ما لم يفرق.
لا لا لا، السياق يقتضي أن يقول الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة.
والاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ. واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كمن يخلعون عليه في الصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا خطأ مخالف للسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وقال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. وقال: إذا أتى المسجد أحدكم فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب، فإن التراب لهما طهور. وكما يجوز أن يصلي في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه، وإن لم يمكنه الطواف ماشيا طاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة، هذا إذا كان غير محرم، أما إذا كان محرما فطوافه بالجورب ممنوع لأنه في حكم الخف. ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من درق الحمام أو غطى يديه لئلا يمس امرأته ونحو ذلك فقد خالف السنة، لأن هذا احتياط في غير موضعه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، هو احتياط زائد على قدر الحاجة. وبعض أهل العلم بعض من ينتسب إلى العلم تجده يزيد في أمور لم تشرع من باب الاحتياط، والزيادة فيما شرع لا شك أنها تدخل في حيز الابتداع. وشيخ الإسلام في مواضع يقول: إذا أدى الاحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. الشافعية يجدون عنة شديدا في المطاف، مجرد مس الرجل للمرأة ولو من غير قصد ولو بغير شهوة يبطل الطواف، فهم يجدون حرج شديد وعنة شديد الواحد منهم يغطي يديه من لئلا يقع في هذا المبطل للطواف. وأما غيرهم فالمس بغير شهوة لا يضر، يبطل الطهارة عند الشافعية ولو من غير قصد فيبطل الطواف، فتجدهم يحتاطون يغطي يديه لئلا يمس امرأة. فالدين وسط بين الغالي والجافي، لا يلزمه أن يغطي يديه ولا يتعرض أيضا لمس المرأة حيث يمر بجانبها لعل أن تمسه أمسه، هذا ما يجوز، هذا محرم. فلا هذا ولا هذا، فلا يغطي يديه ولا يتعرض للمرأة ليكون ليظهر للناس أنه مسها من غير قصد أو مسته من غير قصد. وهذا قد يوجد في نفوس بعض الضعاف من في قلبه مرض، أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت، وما زال الحمام بمكة، والاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة. يعني يأتي بقدر زائد على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بزعمه أنه احتاط، الاحتياط في ترك هذا الاحتياط. فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ، والاحتياط في تركه حينئذ. واعلم أن القول الذي تضمن مخالفة للسنة خطأ، كمن يخلع عليه في الصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا خطأ مخالف للسنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعليه وأمر بالصلاة بالنعال مخالفة لليهود، وقال: إن اليهود لو صلون في نعال فخالفوهم. وقال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب، فإن التراب لهما طهور. يعني يكفيه أن يدلك النعل بالتراب، فإذا زال عين النجاسة عين الأذى منها كفاه. فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى، وهو أعم من أن يكون نجاسة أو وسخا، فليدلكهما في التراب، فإن التراب لهما طهور. ويجوز أن يصلي في نعليه، فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه. قوله يجوز أن يصلي في نعليه مع قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيهما وأمر بالصلاة لا يكفي أن يقال يجوز. نعم، لكن إذا ترتب على الصلاة في النعال إتلاف مال أو تقدير مثل المساجد المفروشة وما أشبه ذلك، لا شك أن الناس يتقدرون من هذا، فينبغي ألا يصلي بنعاله. طيب، إذا دخل المسجد الحرام وأهله يمنعون من الدخول فيه بالنعال ويستدلون بقوله جل وعلا اخلع عليك، والعلة نعم كيف؟
إنك بالوادي المقدس.
نعم، إنك بالوادي المقدس. وهل الوادي المقدس الذي أمر موسى بأن يخلع عليه أكثر قداسة من المسجد الحرام؟ يستدلون بهذا، إذا دخلت ابن عليك كأنك عريان، لا يمكن بعد ما ينكرون عليك مثل هذا الإنكار، ويستدلون بالأمر بخلع عليه، والعلة فإنك بالوادي المقدس وهذا أقدس منه، إذن من باب أول أنت خلع عليك. فهل خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما دخل البيت؟ ما خلع عليه، ولا خلع عليه لما دخل مسجده، وهو أقدس من الوادي المقدس الذي ذكر، لكنه أمر بخلع النعلين في الوادي المقدس. نعم، في الظرف الذي فيه التكليم لله جل وعلا، لكن هل يستقل كونه وادي مقدس بالعلة بخلع النعلين؟ الآية نصت على هذا وأن هذه العلة، فإذا قلنا أن هذه العلة تستقل بالحكم بخلع النعلين، نعم، نقول إذا كان الوادي مقدسا أو أشد تقديسا من الوادي الذي أمر كان من باب قياس الأولى، فعليه أن يخلع عليه. وما دام في شرعنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يخلع عليه فأمته تبع له، والمنع لا وجه له وإن لم يمكنه،
وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق. وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة، ومن به سلس البول فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة. وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل، كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا. وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا، بحيث لا يمكنها التأخر بمكة، ففي أحد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف وعليه دم، إما شاة وإما بدنة مع الحيض والجنابة، وشاة مع الحدث الأصغر. ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة، وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف، وكما قال عز وجل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأمر
إبراهيم وإسماعيل
الأصل وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وعندنا
إذا يكون الأمر لإبراهيم وإسماعيل.
نعم،
الأمر لمن؟ نعم، لإبراهيم وإسماعيل. نعم.
فأمره بتطهيره لهذه العبادات، فمنعت الحائض من دخوله. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك. ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين. ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. وأما الركع السجود فهم المصلون، والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي لا قضاء ولا أداء. يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف أو بالمصلي أو يكون قسما ثالثا بينهما، هذا محل اجتهاد. وقوله الطواف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس وقد روي مرفوعا. ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال إذا طاف بالبيت وهو جنوب عليه دم. ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوع الصلاة التي يشترط لها الطهارة. وهكذا قوله إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، وقوله إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وما دام ينتظر الصلاة وما كان يعمد إلى الصلاة ونحو ذلك. فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء. ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف، فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف. وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزاءها ذلك على الصحيح من قولي العلماء.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق. فطاف إذا لم يمكنه، إن لم يمكنه، النبي عليه الصلاة والسلام طاف على الدابة، وطوافه مطلق من غير قيد في الصحيح مطلق. وجاء في السنن أنه كان شاكيا عليه الصلاة والسلام، فهل يجوز الطواف من غير حاجة راكبا؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق. لكن إذا كان يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا، المسألة خلافية، والقيد موجود في السنن، والذي في الصحيح أنه طاف راكبا عليه الصلاة والسلام، والقيد معتبر نذكر في السنن معتبر. فإذا كان شاكيا أو لا يستطيع الطواف ماشيا فإنه حينئذ يركب وطوافه يجزئ بالاتفاق. وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف، مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها، يعني ما حدثه دائم، ممن يصحح أهل العلم صلاته بحدثه، فمن به صلاة بول أو استحاضة أو ما أشبه ذلك فإنه يقول لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة، ومن به صلاة البول فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة. وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فإنه يطوف كما يصلي عريانا إذا لم يجد سترة، لأن الشروط إذا لم يقدر عليها تسقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا، وكذلك المرأة الحائض إلى آخره، لم يطوف عريانا ويتحرى الليل لكن هل نقول له لا تصلي إلا بالليل، صلاة الظهر والعصر لا تصلي إلا بالليل استرلك؟ لا. نعم صلي جالس، لكن الشيخ يقول يطوف بالليل. نعم الصلاة من شرطها الوقت، فلا يجوز أن تؤخر لليل لهذا. نعم. وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها الطواف الفرض إلا حائضا، بحيث لا يمكنها التأخر بمكة في أحد قولي العلماء الذين يجبون الطهارة على الطائف إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة، يعني الجنب والمحدث إذا أمكنه الطهارة لا يقول أحد بطوافه إلا عند من يرى أنه واجب فيلزمه بدم، لكن عند من يقول باشتراطه، يعني إن وجد الماء تعين عليه وإن لم يجد تيمم، لكن الحائض ليس لديه حيلة، التيمم لا يرى حدثه. فقوله أو الجنب أو المحدث عطفه على الحائض لا يتجه، الحائض لها حكم والجنب والمحدث لها حكم، إذا لم يجد الماء ارتفع حدثه إيش؟ بالتيمم. أو حامل النجاسة مطلقا إذا لم يجد ما يزيل بها النجاسة طاف بها كما أنه يصلي بها، أجزأه الطواف وعليه دم إما شاث وإما بدنة مع الحيض والجنابة، يعني مع الحدث الأكبر عليه بدنة ومع الحدث الأصغر عليه شاث، ومع ذلك إذا كان جنبا ولم يجد ماء فإنه يتيمم ويطوف كما أنه يتيمم ويصلي، وكذلك المحدث حدث أصغر وشاث مع الحدث الأصغر. ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة، ويقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع من الاعتكاف. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات القدور إلى صلاة العيد، ثم قال وليعتزل الحيض المصلى، يعتزل الحيض المصلى، مع أن المصلى ليست له جميع أحكام المسجد، فالمسجد من باب أولى. وهل الاعتزال اعتزال المصلى لاتصافها بالحيض أو لمنعها من الصلاة فلا تضيق على الناس وإلى صلاة الآن؟ نعم يعني المصلى هل المراد به المكان الذي تؤدى فيه الصلاة وهو جزء من المصلى العام، أو مراد المصلى بسوره؟ نفترض أن مصلى العيد مصور كما هو موجود، نقول هل الحائض أن تدخل في هذا المصلى وتعتزل مكان الصلاة للضيق على الناس، أو نقول أنه مسجد له أحكام المسجد فلا تدخل؟ نعم يعني لا تدخل وتدخل، ها خارج المسجد. نعم هذا الذي يقرره هو الظاهر من لفظ المصلى، لأن المصلى هذه تعني ما يحاط بسوره، كما أننا قلنا المسجد موضع السجود إنما هو ما يحاط بسور المسجد، فتعتزل المصلى. وفي هذا تشديد، إذا منعت من دخول المصلى فلم تمنع من دخول المسجد من باب أولى. وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع من الاعتكاف، وكما قال عز وجل لإبراهيم يعني وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأمر بتطهيره لهذه العبادات، فمنعت الحائض من دخوله، منعت الحائض من دخوله. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة، يعني وجوه افتراق ووجوه اتفاق بين الصلاة والطواف، لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل، يعني ما يقول الله أكبر إذا بدأ بنية تكبيرة إحرام، وإن كان التكبير مشروعا في بداية الطواف وليس بركن في الطواف كما هو شأن تكبيرة الإحرام، ولا يقول إذا فرغ من الطواف السلام عليكم ورحمة الله، ما يقول هذا. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام، يعني إذا احتاج الأكل والشرب عطش هو في المطاف والماء بجواره يشرب ولا ما يشرب؟ أذن المغرب وهو صائم وبيده التمرة يأكلها ولا ما يأكلها؟ هذا ما اختلف فيه الطواف عن الصلاة. ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك. ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد إلا أنه لا يرى الطواف أنه لا يرى الطهارة شرطا، يعني من قال أنها ممنوعة من دخول المسجد ولم يعلل بأنها ممنوعة من الطواف لأنها حائض، مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا، فالمقتضى قوله أنه يجوز له ذلك عند الحاجة، يعني كما تدخل المسجد بحاجة مارة به ولا تلبث ولا تمكث، كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة، وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود. المراد بالتطهير التنظيف، التنظيف الحسي والمعنوي، طهر بيته، تطهير حسي ومعنوي، تطهير من النجاسات والأقدار والأوساخ، وتطهير أيضا من الشرك والمعاصي والبدع، بل هذا أهم وآكد، فلا يجوز أن يزاول ببيت شرك ولا يزاول فيه، ولا يجوز أن يزاول فيه بدع ولا معاصي، فالتطهيره من هذه الأمور أولى من تطهيره من القادرات الحسية، والله المستعان. وقد أمر الله تعالى بتطهير الطائفين والعاكفين والركع السجود، والعاكف لا يشترط له الطهارة، لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من حد أصغر باتفاق المسلمين. ولو اضطرت العاكفة الحائض، كيف تضطر العاكفة الحائض؟ ها؟ نفس الإشكال السائل، ولا نجزم بأنه لا يريد التي تحيض بعد أن تعتكف، لأنه يقول ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. كيف تضطر بعاكفة حائض تلبث المسجد؟ اللهم إلا لو كانت معتكفة ثم ورد عليها الحيض ولم تستطع الخروج خوفا على نفسها تمكث، وهي مضطرة إلى البقاء، ما يطلق عليها عاكفة لأنها ممنوعة من الاعتكاف. لكن لو ورد عليها الاعتكاف، لو ورد عليها أثناء الاعتكاف بطل اعتكافها، لأن من شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد وهي ممنوعة من المسجد، فيكون بقاؤها لا على جهة الاعتكاف. إلى لبثها في المسجد الحاجة جاز ذلك. وأما الركع والسجود فهم المصلون، والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي لا قضاء ولا أداء. يبقى الطائف، هل يلحق بالعاكف أو بالمصلي أو يكون قسما ثالثا بينهما؟ هذا محل اجتهاد. فمن قال يلحق بالعاكف قال الطهارة ليست بشرط ولا واجب، ومن قال يلحق بالمصلي قال شرط، ومن جعله قسما ثالثا قال واجب وليس بشرط. هذا مقتضى القسمة، أو يكون قسما ثالثا بينهما، هذا محل اجتهاد. وقوله الطواف ببيت الصلاة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه مضعف عند أهل العلم، وإن ثبت موقوفا على ابن عباس، ولكن هو ثابت عن ابن عباس، وقد روي مرفوعا، ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال إذا طاف ببيت وهو جنب عليه دم، عليه دم. ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة، وهكذا قوله إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، فإنه في صلاة، يعني لا يمنع من الكلام ولا يمنع من أكل ولا من شرب، هو في صلاة على كل حال، لأن من ينتظر الصلاة في صلاة، ومع ذلك لا تجزئه عن صلاة مكتوبة ولا مسنونة. وهكذا قوله إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، وقوله إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وما دام ينتظر الصلاة، وما كان يعمد إلى الصلاة، نعم إذا خرج من بيته متطهرا فإنه في صلاة، وما كان يعمد إلى الصلاة ونحو ذلك فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، لأنها إما لأنها أخلت بشرط وهو الطهارة أو لأنها خالفت ودخلت المسجد وهي حائض، والحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد باتفاق العلماء. ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فإنها تنتظر حتى تطوف، إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قوله العلماء. لماذا؟ لأنها لا تحبس الرفقة. الاحتمالات التي أوردها شيخ الإسلام كلها من أجل الرفقة، وأن حبسها للرفقة ضرر عليها وذهاب الرفقة ضرر عليهم وذهاب الرفقة بدونها ضرر عليها، فأورد الشيخ رحمه الله الاحتمالات كلها وخلص من ذلك أن الحائض تتحفظ وتمنع من انتشار الدم وتطوف على حالها، وكل هذا لئلا تحبس الرفقة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحابست منائي، ولا كلام لأحد مع كلامه عليه الصلاة والسلام. ولذا الذي نراه أن قول شيخ الإسلام مرجوح، فهي تحبس الرفقة مهما كلفها الأمر ومهما كلفها بالنص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحابست منائي، دل على أن الحائض تحبس الرفقة وعليها أن تحسب حسابها قبل أن تدخل في النسك. ولو استعملت موانع من نزول تمنع من نزول الدم فلا بأس تستعمل الموانع، وإذا فرغت من طوافها تترك هذه الموانع حتى ينزل عليها الدم. فإذا قضنا مثل نفسها هذه رفقة الطائرة رفقة ما يمكن، يعني إذا يعني لو اضطرت إلى أن تسافر أو اضطرت إلى أن تعالج من مرض معين لا يوجد في مكة مثلا العلاج، نعم اضطرت لهذا الضرورة تسافر وهي والطواف باقي في ذمتها، لا شك أنه حرج وعنف، لكن هذا النص النص يقول حابسة ثنائي دل على أن تحبس الرفقة، ولا كلام لأحد مع كلام على الإنسان، لكن على المرأة أن تحسب حسابها ترى ما بذل الله. نعم شلون تسافر بغير محرم؟ على كل حال إذا ارتكبت محظور غير تترك ركن من أركان الحج، يعني إذا استجبنا لمثل هذه المطالب لا بد أن ننزل إلى مطالب دونها، لا بد أن ننزل، يعني المطالب ما تنتهي، فحسم المادة هو المطلوب. نعم.
فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة.
يقول فإذا قضى الطواف على الصفة المشروعة صلى ركعتي الطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام صلاهما خلف المقام وتلا الآية تأخذون مقام إبراهيم مصلى، لا شك أن هذا أولى وأكمل، لكن إذا لم يستطع لا سيما في المواسم مع الزحام الشديد يصليها في أي مكان، يصليها في المسجد، يصليها في بيته، يصليها خارج. المقصود أن عمر رضي الله عنه طاف بعد صلاة الصبح وصلى الركعتين بذي طوى، فتؤدى الركعتان في أي مكان. نعم. ولا يشترط أن تصلي في البيت في المسجد. يستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيهم سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، لكن جاء في بعض الروايات أنه قرأ في الأولى قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، إجمالا قرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ولا شك أن هذا النص المجمل يرد إلى النصوص المفسرة المحكمة، فيقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد، والمناسبة ظاهرة لأنه لما طاف بهذا البيت وهو عبارة عن أحجار وإن كان معظما مشرفا مكرما عند الله جل وعلا إلا أنه حجر، قد يخيل للإنسان أن له شيء من العبادة وأن له شيء من التعظيم الذي يحق الله جل وعلا، فلذا شرع له أن يقرأ بسورتي الإخلاص ليتذكر أن العبادات كلها لله جل وعلا، ولا يجوز صرف شيء منها لأحد كائنا من كان ولو كان معظما شرعا. ثم إذا صلاه ما استحب له أن يستلم الحجر، يستلم الحجر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام نعم.
ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز، فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم والدخول والورود، والطواف الثاني هو بعد التعريف ويقال له طواف الإفاضة والزيارة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف الثالث هو لمن أراد الخروج من مكة، وهو طواف الوداع، وإذا سعى عقب واحد منها أجزاء. فإذا
رحمه الله ثم يعني بعد فراغه من الطواف ركعتيه واستلامه الحجر مع الإمكان يخرج إلى الصفا إلى الطواف، يعني إلى السعي إلى الطواف بين الصفا والمروة، الأصل هو طواف لكن قيل له سعي لأن فيه السعي الشديد بين العالمين، إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف، فهو طواف لكن غلب عليه اسم السعي للتفريق بينه وبين الطواف بالبيت من جهة، ولأن فيه السعي الشديد بين العالمين. ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز، فإن الحج فيه ثلاثة أطواف. المفرد والقارن يطوف أول ما يقدم طواف القدوم وهو سنة، فإن سعى بعده كان سعي الحج ولا يلزمه سعي ثاني، ولكن المتمتع إذا طاف للعمرة يلزمه أن يسعى للعمرة، ثم إذا طاف للحج يلزمه أن يسعى سعيا ثانيا للحج. وشيخ الإسلام يرى أن المتمتع مثل القارن لا يلزمه إلا سعي واحد. نعم، والمحقق المحرر أن القارن يختلف عن المتمتع، فالمتمتع يعتمر عمرة كاملة منفصلة يحل بعدها الحل كله لا ارتباط لها بحجه، ثم بعد ذلك يحج حجا مستقلا كأنه مفرد.